وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق قراءة مقدمة الكتاب المصباح المنير والتعليق عليها بما تيسر، وأتمنى أن تكونوا نظرتم فيها وطبقتم القواعد والاصطلاحات التي ذكرناها سابقا على مواد هذا الكتاب. وعلامة ذلك ستظهر من الأسئلة، فإن كنتم نظرتم وطبقتم فمن المؤكد أن سيكون لديكم أسئلة واستشكالات. ونقرأ اليوم إن شاء الله تعالى خاتمة الكتاب لمعرفة مراجع المؤلف التأصيلية. فإذا كان العلماء يقولون المقدمات مفاتيح الكتب، فأقول أيضا الخاتمة أحيانا من مفاتيح الكتب. وصاحب المصباح قد ختم كتابه بخاتمتين، الأولى في قواعد وأصول لغوية وصرفية عامة، والثانية في بيان مراجعه التي رجع إليها حال تصنيفه لهذا الكتاب. وهذه الخاتمة الأخيرة مهمة جدا أن يطلع عليها القارئ حتى يتصور هذه الكتب ويعرف أصحابها ويعرف المتقدم منهم والمتأخر، حتى لا يخلط بين العصور العلمية كما نراه عند كثير من كبار أهل العلم فضلا عن طلبته الشباه. قال الفيومي رحمه الله تعالى: وقد اقتصرت في هذا الفرع أيضا، يقصد الخاتمة الأولى التي سبق ذكرها، وقد اقتصرت في هذا الفرع أيضا على ما يتعلق بألفاظ الفقهاء، وسلكت في كثير منه مسالك التعليم للمبتدئ والتقريب على المتوسط ليكون لكل حظ حتى في كتابته. ونقول رحم الله المؤلف: فقد يسر على طلبة العلم أيما تيسير، فجاء كتابه على وجازته مشتملا على جل ما يحتاجه المتفقه من اللغة. قال الفيومي رحمه الله: وهذا ما وقع عليه الاختيار من اختصار المطول، وكنت جمعت أصله، يقصد الكتاب الأم الذي جمعه في غريب الشرح الكبير للرافعي، وقد تقدم ذكره في الدرس الماضي. وكنت قد جمعت أصله من نحو 70 مصنفا ما بين مطول ومختصر، فمن ذلك التهذيب للأزهري، وهو تهذيب اللغة من تأليف العلامة أبي منصور الأزهري الهروي الشافعي المتوفى 70 و300، وهو أجل معجمات اللغة وأوثقها. صنفه رحمه الله بعد بلوغه 70، وقد اكتملت آلاته ونضج علمه رحمه الله، ولكن صعوبته في ترتيبه، لأنه وضعه على ترتيب كتاب العين الذي يسير على مخارج الحروف، قال الفيومي: وحيث أقول وفي نسخة من التهذيب، فهي نسخة عليها خط الخطيب أبي زكريا التبريزي، وهو اللغوي المبرز شارح الحماسة المتوفى بعد 500، وكان له عناية فائقة بكتاب الأزهري هذا التهذيب، ويقال إنه رحل لأبي العلاء المعري ليقرأه عليه، لأن المعري كان يحفظه عن ظهر قلب. وينبغي لطالب العلم أن يفرق بين أسماء العلماء المتشابهة ليكون على بينة من ذلك. فلقب الخطيب مثلا يطلق على عدد من أهل العلم، منهم الخطيب البغدادي صاحب التاريخ، والخطيب الشربيني الشافعي شارح منهاج النووي، والخطيب التبريزي اللغوي الذي معنا، إلى غير ذلك. وهناك أسماء مضافة كابن خطيب الري وهو الفخر الرازي، وابن خطيب الدهشة وهو ابن المصنف الذي معنا الفيومي رحم الله الجميع. قال الفيومي رحمه الله: وكتابه على مختصر المزني، وكتاب المقصود بالضمير أب، فللأزهري كتاب في شرح غريب مختصر المزني صاحب الإمام الشافعي، لأن الأزهري كان شافعيا. والمجمل لابن فارس، أو والمجمل لابن فارس وهو أبو الحسين أحمد بن زكريا اللغوي صاحب التصانيف المفيدة كمقاييس اللغة والصاحبي في فقه اللغة، وكتابه المجمل من المعجمات المختصرة المفيدة، وكتاب متخير الألفاظ له أي لابن فارس، وإصلاح المنطق لابن السكيك وهو يعقوب بن إسحاق أحد علماء اللغة المشهورين، وهو أحد الذين اعتمد عليهم المصنفون فيما بعد. وكتاب الألفاظ، وكتاب المذكر والمؤنث، وكتاب التوسعة له أي لابن السكيت، وكتاب المقصور والممدود لأبي بكر بن الأنباري وهو محمد بن القاسم الحافظ اللغوي المقرئ المفسر، يقال إنه كان يحفظ 120 تفسيرا، وهو شيخ الحافظ الدارقطني. وينبغي أن نفرق بينه وبين أبي البركات الأنباري النحوي المتأخر صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، فالأول لغوي مشهور والثاني نحوي مشهور. وكتاب المذكر والمؤنث له أي لابن الأنباري، وكتاب المصادر لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري، وكتاب النوادر له. أبو زيد هو اللغوي الثقة المتقن أحد الكبار الذين نقلوا اللغة عن العرب، ومما يؤثر عنه قوله: كل ما قال سيبويه في كتابه حدثني الثقة فأنا حدثته، لأنه عمر رحمه الله فوق 90 سنة ومات بعد سيبويه مع أنه شيخه. قال الفيومي: وأدب الكاتب لابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلم بن قتيبة العلامة المتفنن صاحب الكتب التي سارت مسير الشمس ككتاب المعارف وكتاب عيون الأخبار وكتاب مشكل القرآن وكتاب تأويل مختلف الحديث أو مختلف الحديث، ومنها هذا الكتاب أدب الكاتب، ويقال أيضا أدب الكتاب، ويقال أيضا أدب الكتبة. وقد عده ابن خلدون أحد أصول الأدب الأربعة. قال الفيومي: وديوان الأدب للفارابي، وهو من المعجمات الجيدة المتقدمة، وكان هذا المعجم ديوان الأدب عمدة الجوهري في صحاحه كما يظهر للناظر، مع أنه لم يشر إليه. والفارابي هذا هو خال الجوهري، وهو يختلف عن الفارابي الفيلسوف أبي نصر. قال الفيومي: والصحاح للجوهري. الصحاح أو الصحاح بكسر الصاد وفتحها، وبعض الباحثين يرجح الفتح وبعضهم يرجح الكسر. والجوهري هو أبو نصر إسماعيل بن حماد المتوفى في أواخر القرن الرابع. وكتاب الصحاح هذا كتاب فذ اعتنى به الناس، وكان عمدة الباحثين حتى عصر الفيروز أبادي، ثم صنف الفيروز أبادي قاموسه المحيط فغطى عليه وتتبع أوهامه. وقد اختصر صحاح الجوهري عدد من العلماء، منهم أبو البقاء الزنجاني، ومنهم أبو بكر ابن عبد القادر الرازي، وهما متعاصران. توفي الرازي صاحب مختار الصحاح 66 و600، وهذا رقم أو عام سهل الحفظ جدا. وقد كتب القبول لمختصر الرازي هذا وهو المشهور بمختار الصحاح، وقد جوده وحسنه، فجاء كالدرة في هذا الباب، فجزاه الله خيرا ورحمه وغفر له ولعلمائنا أجمعين. قال الفيومي رحمه الله: والفصيح لثعلب، وهو إمام الكوفيين أبو العباس أحمد بن يحيى صاحب الأمالي والمجالس المشهورة. وكتاب الفصيح هذا كتاب صغير في نحو 50 صفحة، وقد اعتنى به الناس قديما عناية فائقة بين نظم وشرح وتعقب واستدراك وإكمال وغير ذلك. ومن الطريف أن أبا العلاء المعري له خطبة أدبية ضمنها جميع ألفاظ الفصيح. ومن أحدث ما صدر حول هذا الكتاب الفصيح طبعة جديدة محققة من نظم ابن المرحل لفصيح ثعلب، وعليها إضافات وإصلاحات وتعديلات للشيخ العلامة محمد الحسن الجدو حفظه الله. قال الفيومي رحمه الله: وكتاب المقصور والممدود لأبي إسحاق الزجاج، وهو إبراهيم بن السري النحوي المشهور صاحب كتاب أصول النحو، وقد توفي 1300، وهي السنة التي توفي فيها العلامة ابن جرير الطبري صاحب التفسير، وكذلك الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح، وكذلك الإمام أبو بكر الرازي الطبيب المشهور. فهي السنة التي توفي فيها عدد من الأئمة، إمام في النحو، وإمام في التفسير، وإمام في الحديث، وإمام في الطب. وهذا الموضوع مهم جدا، أعني حفظ وفيات الأعلام وربطها ببعض حتى لا تنسى. وقد افتتح بعض الإخوة في ملتقى أهل الحديث موضوعا في هذا الباب، فلعلكم تنظرونه للإفادة. وكتاب الأفعال لابن القوطية محمد بن عمر، وهو مشهور بهذا الكتاب، وهو من أهل القرن الرابع. وكتاب الأفعال للسرقسطي، وهو من المتقدمين في التصنيف أيضا في هذا الباب، وهو تلميذ ابن القوطية السابق. وأفعال ابن القطاع علي بن جعفر، وهو من أوسع كتب الأفعال لأنه اشتمل على كتب من سبقه وزاد عليها، وقد توفي بعد 500. وأساس البلاغة للزمخشري الحنفي المعتزلي المتوفى بعد 500 أيضا، وهو صاحب الكشاف. ومعجم أساس البلاغة هو المعجم الوحيد الذي اعتنى ببيان الحقيقة والمجاز، وقد استخلص منه الحافظ ابن حجر ما فيه من المجازات والاستعارات والكنايات فقط، وجمع ذلك في كتابه غراس الأساس وهو مطبوع. والمغرب للمطرزي الحنفي المعتزلي من أهل القرن السادس، وتأخرت وفاته إلى 1610 بعد 600. والمعربات لابن الجواليقي، وهو تلميذ الخطيب التبريزي السابق ذكره، وقد نقل الفيومي أيضا من شرح أدب الكاتب له. وكتاب ما يلحن فيه العامة له، أي لابن الجواليقي. وكتاب سفر السعادة وسفير الإفادة لعلم الدين السخاوي، وهو العلامة اللغوي المقرئ المفسر المتوفى في منتصف القرن السابع الهجري، وهو يختلف كما تعلمون عن السخاوي المؤرخ شمس الدين تلميذ الحافظ ابن حجر المتوفى في أوائل القرن العاشر الهجري. قال الفيومي: ومن كتب سوى ذلك، فمنه ما راجعت كثيرا منه لما أطلبه، نحو غريب الحديث لابن قتيبة، والنهاية لابن الأثير، وهو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، وهو أجمع الكتب المصنفة في غريب الحديث. وكتاب البارئ لأبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي المعروف بالقالي، وهو صاحب الأمالي المشهورة، وغريب اللغة لأبي عبيد القاسم بن سلام، لعله يعني الغريب المصنف المشهور، وكتاب مختصر العين لأبي بكر محمد الزبيدي، وهو اللغوي المشهور صاحب طبقات النحويين من أهل القرن الرابع، وكثير من الناس يخلط بينه وبين الزبيدي صاحب تاج العروس، فالزبيدي صاحب التاج متأخر جدا من أهل القرن الثاني عشر. قال الفيومي: وكتاب المجرد لأبي الحسن علي بن الحسن ابن الحسين الهنائي، وهو المعروف في كتب اللغة بكراع النمل، ويكثر النقل عنه أيضا بكراع فقط. وله كتب في اللغة كالمجرد والمنجد والمنضد، وهي من أوائل المعجمات المصنفة في هذا الباب. وكتاب الوحوش لأبي حاتم السجستاني، وهو تلميذ الأصمعي، وكتاب النخلة له. قال الفيومي رحمه الله: ومنه ما التقطت منه قليلا من المسائل كالجمهرة، وهو أرث اللغة لأبي بكر ابن دريد، وهو من أوائل المعجمات المصنفة أيضا، ويقال إن المتنبي كان يحفظه عن ظهر قلب. والمحكم، وهو المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة الأندلسي، ومعالم التنزيل للخطابي، وهو العلامة اللغوي الفقيه أبو سليمان حمد بن محمد، هكذا اسمه حمد، وبعض الناس يخطئ فيقول محمد أو أحمد. وكتاب لأبي عبيدة معمر بن المثنى رواه عن يونس بن حبيب، وكتاب الغريبين لأبي عبيد بن محمد بن محمد الهروي، وبعض أجزاء من مصنفات الحسن بن محمد الصغاني من العباد وغيره. الصغاني، ويقال أيضا الصاغاني، وهو علامة اللغة في القرن السابع، وقد مات قبل أن يكمل كتابه العباد، ووصل فيه إلى مادة بكمة، وله أيضا التكملة والذيل والصلة على صحاح الجوهري، وله أيضا مجمع البحرين. وهذه الكتب كانت هي جل موارد الفيروز أبادي في قاموسه المحيط، واستطاع بها أن يباهي بأنه استدرك نصف اللغة أو أكثر على الجوهري، مع أن اعتماده في الأكثر على هذه الكتب، كتب الصغاني. قال الفيومي: والروض الأنفي للسهيلي، وغير ذلك مما تراه في مواضعه، ومن كتب التفسير والنحو ودواوين الأشعار عن الأئمة المشهورين المأخوذ بأقوالهم الموقوف عند نصوصهم وآرائهم، مثل ابن الأعرابي، يعني من اللغويين، وابن جني يعني من النحويين وغيرهما. وقد أراد الفيومي بذلك أن يزيد من ثقة القارئ بكتابه بأنه لا يرجع إلا إلى من اعتمد على أقواله من أئمة اللغة والنحو ومن الموثوق بكلامهم. قال الفيومي: وسميته غالبا في مواضعه حيث يبنى عليه حكم. وهذا من الفيومي زيادة في بيان الثقة بكتابه، حيث يذكر اسم العالم الذي يرجع إليه حيث يبنى عليه حكم. وهل يقصد الفيومي بذلك الحكم الشرعي أو الحكم اللغوي؟ فهذا محل نظر، وإن كنت أميل إلى أنه يقصد الحكم الشرعي. قال الفيومي رحمه الله: ونستغفر الله العظيم مما طغى به القلم أو زل به الفكر على أنه قد قيل ليس من الدخل أن يطغى قلم الإنسان، فإنه لا يكاد يسلم منه أحد ولا سيما من أطمد. قال ابن الأثير: سبق أن ذكرنا كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو أخو المذكور هنا. فأبناء الأثير ثلاثة: فواحد برز في التاريخ وصنف كتابه المشهور الكامل وهو عز الدين ابن الأثير، والثاني برز في غريب الحديث وصنف النهاية وهو مجد الدين، والثالث برز في الشعر والبلاغة والأدب ووضع كتاب المثل السائر وهو ضياء الدين، وهو المقصود هنا. وهم ثلاثة إخوة، وكثير من الناس يخلط بينهم. قال ابن الأثير في المثل السائر: ليس الفاضل من لا يغلط، بل الفاضل من يعد غلطه. قال الفيومي رحمه الله تعالى: ونسأل الله حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وأن ينفع به طالبه والناظر فيه، وأن يعاملنا بما هو أهله بمحمد وآله الأطهار وأصحابه الأبرار. وهذا على ما جرى عليه المتأخرون من التوسل، والله يغفر لنا ولهم. وقال: وكان الفراغ من تعليقه على يد مؤلفه في العشر الأواخر من شعبان المبارك سنة 34 هجرية، أي قبل وفاة المصنف الفيومي بنحو 40. انتهت مقدمة الفيومي. وهناك كتب أخرى، أقصد انتهت خاتمة الفيومي، وهناك كتب أخرى نقل عنها الفيومي رحمه الله ولم يشر إليها في الخاتمة، ككتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وكتاب القلاعي في غريب ألفاظ المهذب، وكتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي، وكذلك كتاب المثلث في اللغة له، وكذلك كتاب ليس في كلام العرب لابن خالويه، ولا أدري أنقل عنه الفيومي مباشرة أم نقل عمن نقل عنه. وكذلك مشكلات معاني القرآن لابن قتيبة، وكذلك دلائل القبلة لأبي العباس الطبري، وكذلك كتاب فقه اللغة للثعالبي، وكذلك معاني القرآن للفراء، وكذلك كفاية المتحفظ لابن الأجدابي، ونقل كذلك عن غير ذلك من الكتب التي لم أستطع. وكتاب المصباح المنير للفيومي رحمه الله لقي القبول عند كثير من أهل العلم، فكثر تداوله والنقل عنه. فممن نقل عنه من أهل العلم في كتبهم عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير، وقد أكثر من النقل عنه، وكذلك الزبيدي في تاج العروس وأكثر أيضا من النقل عنه، وكذلك البغدادي في خزانة الأدب وأكثر عنه أيضا، وكذلك صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود وأكثر عنه أيضا، وكذلك ابن عابدين في حاشيته وأكثر عنه أيضا، وكذلك الزرقاني في شرح الموطأ، والقاري في مرقاة المفاتيح، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار، وصديق حسن خان في الروضة الندية، وغير ذلك من أهل العلم. ونلاحظ أن أهل العلم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وبلدانهم قد نقلوا عنه، فمنهم الشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي والظاهري، وذلك لأن الفيومي رحمه الله كان دقيقا كما يظهر من كلامه في كثير من الأحيان، ولا يخلط بالمنقول شيئا من الآراء، بل كثيرا ما يحرص على بيان القوي من الضعيف من اللغات. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه إنه كثير الفائدة حسن الإيراد. ومن مواضع تدقيقه ما جاء في مادة ظهر، قال الغزالي: ويستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة. قال الرافعي يعني في شرح الوجيز: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاء، فالاستطهار طلب الطهارة والاستظهار الاحتياط. قال الفيومي: وما قاله الرافعي في الظاء المعجمة صحيح، لأنه استعانة بالغسل على يقين الطهارة، وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. فانظر إلى قول الفيومي لم أجده، مع أن كثيرا من أهل العلم ذكروا أن إضافة السين والطاء والتاء للطلب قياسي. وكذلك انظر إلى ما قاله في مادة قصد عن جمع المصدر، قال النحاة: المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع، لأنه جنس، والجنس يدل بلفظه على ما دل عليه الجمع من الكثرة، فلا فائدة في الجمع. وقال غيره: لا يجمع الوعد لأنه مصدر، فدل كلامهم على أن جمع المصدر موقوف على السماع، فإن سمع الجمع عللوا باختلاف الأنواع، وإن لم يسمع عللوا بأنه مصدر أي باق على مصدريته. فانظر هنا كيف جمع بين أقوال أهل العلم ولم يضرب بعضها ببعض كما هو صنيع كثير من الناس اليوم، واستعمل التحرز والتوقف كما ينبغي. ولنحو ذلك أشار صاحب المختار في المقدمة فقال: لا يلجأ إلى القياس إلا عند عدم السماع. ومما يدل على أهمية هذا الكتاب أيضا ما يتفرد به أحيانا من الفوائد التي لا تجدها في غيره من الكتب، كالفائدة التي ذكرها سماعا عن بعض المنتمين إلى أبي حامد الغزالي أن الغزالي مخطف الزال الزاي، ذكر ذلك في مادة غزلة وقال إن الصواب تخفيف الزاي. ومن فوائده التي تفرد بها أيضا ما ذكره في مادة برحة من جمع الضريح على ضرائح، ولم أجد هذا الجمع في المعجمات المطولة كلسان العربي وتاج العروس. وقد كنت أريد أن أذكر لكم بعض القواعد المنهجية في قراءة المعجمات، ولكن رأيت أن ذلك يطول، ولعلنا نفرده بالدرس القادم إن شاء الله. وأذكر لكم الآن بعض الإشارات في كيفية البحث في المعجم، لأن كثيرا من الإخوة سألني عن هذا الأمر ورأيته يشكل على بعضهم، فأردت أن أشير إشارة عابرة في نهاية هذا الدرس، وأرجئ القواعد المنهجية إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الباحث عادة في المعجم يحتاج إلى خلفية علمية من فن التصريف حتى يستطيع أن يبحث في أي معجم. ويمكننا أن نلخص كيفية البحث في أي معجم إلى خطوتين أساسيتين. الأولى الرجوع بالكلمة إلى أصلها الصرفي، الثانية معرفة اصطلاح صاحب المعجم في البحث. والخطوة الأولى تحتاجها للبحث في أي معجم، والخطوة الثانية تحتاج فقط لمعرفة اصطلاح صاحب المعجم الذي تبحث فيه. ولذلك فالخطوة الأولى هي الأهم لأنها أعم. وعادة يسهل على الإنسان أن يعرف وزن الكلمة إذا كانت لا تحتوي على حرف من حروف العلة، كأن تقول مثلا ضارب على وزن فاعل، ضراب على وزن فعال، مضروب على وزن مفعول، مضرب على وزن مفعل، وهكذا. فإذا كانت الكلمة من هذا النوع فإنك تنظر إلى حروف الكلمة المناظرة للفاء والعين واللام فتكون هي الحروف الأصلية أو الجذر المطلوبة للكلمة. ولكن الإشكال يعرض إذا كانت الكلمة تحتوي على حرف من حروف العلة، وهذا في الحقيقة إشكال يسير جدا. لماذا؟ لأن حرف العلة يسهل عادة معرفة موضعه، أهو في أول الكلمة أو في منتصفها أو في آخرها، وحينئذ ينحصر الإشكال في معرفة أصل حرف العلة بين الواو والياء، وهما حرفان متتاليان في البحث فلو لم يكن في هذه المادة فهو في تلك. ولذلك نجد صاحب القاموس يجمع الياء الواو والياء في باب واحد ليسر على الباحث. الخطوة الثانية في البحث في المعجم وهي مبنية على معرفة اصطلاح صاحب المعجم، وأكثر المعجمات تدور حول اصطلاحين فقط. الأول اصطلاح القافية، والثاني الترتيب المعتاد على الحرف الأول ثم الثاني وهكذا. وهذا الثاني أمره قريب يسير لعله لا يخفى على أحد منكم إن شاء الله. وأما الأول فكذلك يسير هو إذا استحضرنا أننا ننظر إلى الحرف الأخير ابتداء. فإذا كنا نبحث عن ضرب مثلا فإننا ننظر في باب الباء فصل الضاد، ثم ننظر في الحرف الأوسط بحسب ترتيبه من الحروف. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منكم سؤال فليتفضل بكتابته مشكورا.
عليكم. هل الصوت مسموع؟ أحييكم جميعا أساتذتي وإخوتي في الله، وأشكر الله العزيز الحكيم أن التقيت بكم وسمعت هذه الأصوات التي أحبها. أشكر أستاذ أبو مالك العوضي على هذا الدرس الرائع المبارك إن شاء الله تعالى. أشكر أستاذي أبو طارق والأستاذ أم هاجر المغربية وجميع الحاضرين. فقط أردت الشكر والاعتراف بالفضل الذي موه إليه، وأرجو من أحدكم أو من الأستاذ أبو طارق أو أي أحد أن يسمعنا صوته الذي اشتقنا إليه. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: ما فائدة معرفة سنة وفاة العالم بالتحديد في علم اللغة؟ الجواب: معرفة سنوات المواليد والوفيات مهم في كل العلوم لعدة أسباب. أولا، معرفة السابق واللاحق والمشايخ والتلامذة والطبقات ومن أخذ عن من، فيساعد ذلك في استيعاب تاريخ هذا العلم. السبب الثاني، معرفة الاتصال والانقطاع والحكم على صحة الأسانيد وضعفها، وهذا موجود أيضا في لغة العرب كما قال بعضهم في الطعن في سند ابن القطاع لصحاح الجوهري وغير ذلك. وقالوا أيضا إن كتاب سيبويه لم يقرئه أحدا ولم يأخذه عنه أحد، ثانيا معرفة الأخطاء التي قد تقع في الكتب من نسبة الأقوال إلى غير قائليها أو التصحيح الذي يقع كما سبق معنا في الدرس الماضي من تصحف أو تحرف اسم السيوطي إلى اسم المرزوقي إلى السيوطي في المصباح المنير. فإذا كنا نعرف أن صاحب المصباح توفي سنة 70 و700 وأن السيوطي توفي سنة 1100 عرفنا أنه لا يمكن أن ينقل الفيومي عن السيوطي وهو متأخر عنه بأكثر من 100 سنة. وأيضا من فوائد هذا الأمر أن نعرف المجتهد من المقلد ونعرف المصنف من السارق كما تقدم معنا من ذكر بعض أهل العلم الذين صنفوا في الأفعال، فنعرف من الذي سبق إلى هذا الباب ومن الذي تلا بعد ذلك ومن الذي جمع جهود من سبقوه وهكذا. وكذلك من الفوائد أن نعرف ما يصيب هذا العلم من علو وانخفاض بكثرة أعلامه في قرن من القرون وقلتهم في قرن آخر. وكذلك يفيد هذا العلم هذا يفيد ذلك في معرفة مناهج المصنفين وما يعتبر كلامهم من تأثر بشيوخهم أو عصورهم أو نحو ذلك. فنعرف مثلا أن المصنفين في عهد المأمون قد تأثروا بكتب الفلاسفة وكتب اليونان المترجمة، ونعرف مثلا أن أبا حيان الأندلسي قد تأثر بالمنهج الظاهري مثلا أو نحو ذلك. وفوائد ذلك لا أظنها تنحصر، ويعرف ذلك طالب العلم بالمرانة والتجربة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: ذكر المصنف الفيومي رحمه الله في مادة فقه يتفقه في العلم، فهل يقال أيضا يتفقه من العلم؟ الجواب: إن كان المقصود صحة العبارة فهي صحيحة، ويكون حرف الجر ويكون الجار والمجرور متعلق بغير يتفقه. أما إن قصد أن يتفقه يتعدى بمن، فذلك مبني على مسألة التضمين التي اختلف فيها النحويون. فالبصريون يضمنون الفعل فعلا آخر يتعدى بهذا الحرف، والكوفيون يضمنون الحرف نفسه. وقد ذكر ابن السيد البطليوسي أن الفريقين مجمعان على أن هذا مقصور على السماع. أعني تعاقب حروف الجر مع بعضها، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل قولنا تتلمذ فلان على يد فلان صحيح؟